بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. بعدنا عم نتابع بتأملاتنا بسفر أعمال الرسل، وصلنا للفصل الثاني. بقول بالآية 1: ولما أتى اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد. بالآية 2: فانطلق من السماء بغتة دوي كريح عاصفة فملأ جوانب البيت الذي كانوا فيه. بالآية 3: وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار قد انقسمت فوق على كل منهم لسان. بالآية 4: فامتلأوا جميعا من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على ما وهب لهم الروح القدس أن يتكلم. بالآية 1: ولما أتى اليوم الخمسون. طبعا اليوم الخمسين يلي هو كانوا بيحتفلوا فيه بهيدا العيد بعد الفصح بخمسين يوم، كان هيدا العيد هو تذكار العهد سينا بين الله والشعب، العهد يلي هو أنتم تكونون لي شعبا وأكون لكم إلها. وكان عم بيجمع شعب أورشليم جماهير من اليهود يلي بتيجي من بلدان كتيرة. هيدا هو إطار يلي رح نشوفه بعدين بتعدد اللغات، موهبة الروح الأولى على إيد الرب يسوع، كمان أنه بده يكونوا كلهم مجموعين بهالحدث المميز. كمان هيدي الموهبة رح تكون انطلاقة بلغات، كانوا هلأ التلاميذ بدهم يصيروا يحكوا بلغة كل الناس رح يشوفوا، كمان رح يسمعوا كل واحد بلغته. هون عم نشوف كمان بموضوع التبشير، تبشير الرسل وانطلاق البشرة بأورشليم. هيدا الإطار العام ضمن العيد الخمسين. كمان زمن الخمسين يلي هو بيسموه كمان عيد الأسابيع أو عيد البواكير، يلي بيقدموا فيه بكور القمح، وهيدا الشيء وارد بسفر لاويين بالعهد القديم وسفر الخروج وسفر تثنية الاشتراع. وعيد البواكير كعيد مذكور بسفر العدد وسفر الخروج بيقولوا عنه عيد شكر لله على بركة الحصاد، وكمان هو دلالة على نزول الشريعة على موسى من بعد الخروج من مصر بخمسين يوم بعد ما طلع الشعب العبراني على إيد موسى، وصلوا على الجبل تياخدوا الوصايا بهيدا الوقت يلي هو بسموه يوم الخمسين. بكفي بيقول: فانطلق من السماء بغتة دوي كريح عاصفة فملأ جوانب البيت الذي كانوا فيه. لما استلم موسى الشريعة كان في عنا هبوب للرياح وظهور للنار وزلازل وبروق ورعود، هيدي كلها بتكشف عن جبروت الله وعن حضوره المهيب. هون عم نشوف حل الروح القدس يلي كله اللي هو المقدس وإله قدسيته، اللي بيقدس الناس بيقدس الرسل بيقدس كل العالم. حل يوم الأحد بتهتز الطبيعة الداخلية، بدل ما تكون العواصف والرعود والبروق مثل ما قلنا على أيام موسى، صارت هيدي الأشياء ولكن من الداخل، دلالة على قدرة الله وعلى جبروته. بيقول: فانطلق من السماء بغتة، بغتة يعني بشكل مفاجئ، وصوت الرياح والصوت هيدا ملأ الكل، ملأ بيقول دوي كريح عاصف فملأ جوانب البيت الذي كانوا فيه. دايما عمل الروح القدس هو أن يملأ. نحن بصلاتنا بطقس البيزنطي: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، يملأ كل مكان والمالئ الكل. هون دلالة على الامتلاء، ملأ الروح القدس المكان لحتى يدشنه، عبى البيت كله، مش بس غرفة مطرح ما اجتمعوا، كل البيت. وهون كمان إذا عملنا مقارنة مع العهد القديم، مثل ما هيئت الزلزلة والنار إيليا لحتى يتمتع بالحضرة الإلهية والحوار مع الله ضمن هدوء ونسيم عليل، هيك كانوا التلاميذ، كان في صوت دوي مثل ريح عاصفة، كمان حل الروح القدس بهالنسيم العليل مثل ما العهد القديم صار. بالآية 3: وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار قد انقسمت فوق على كل منهم لسان. الألسنة النارية النازلة بعد هالريح العاصفة هي مصدر قوة وحدة، بيمنح الرب، هو اللي بيعطي المواهب وبيعطي موهبة التكلم بلغات جديدة والنطق بأسلوب جديد. عم نشوف إنه اتحققت نبوءة يوحنا المعمدان يلي كان يعمد، بيقول عم بده يجي شخص بده يعمد بالروح القدس والنار. هيدي هي النار وهيدي هي الألسنة المنقسمة على كل واحد منهم لتدل على النعمة، على هالبركة، على هالموهبة المقدمة من الروح القدس مع من تنوع الألسنة واللغات لحتى يبشروا بالعالم كله. وهي بتحرق الخطية. ليش ألسنة من نار؟ لحتى تحرق الخطية وتبدد كل مقاوم لله، يعني بمعنى تحرق التعليم المنه مزبوط وتشعل المؤمن وبيلتهب بمحبته لله. وهون في عند نوع من الاستقرار، بيقول وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار قد انقسمت فوق على كل منهم لسان. هذا هو استقرار الروح لحتى يلتهب الإنسان أو يلتهب المجتمعين كلهم سوا بنار الحب الإلهي. بالآية اللي بعدها بيقول فامتلأوا، بالآية 4، فامتلأوا جميعا من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على ما وهب لهم الروح القدس أن يتكلموا. بهذا الكلام عم نشوف أنه اللغات، هيدي التكلم باللغات بيحكوا عنا بالتكلم من ناحية الرسل يلي عم بيتحدثوا على طريقة الأنبياء الأقدمين، من لقية مثلا بسفر العدد، موجودة بسفر صموئيل الأول، بسفر الملوك الأول. وبكل الأحوال على مثال المسيحيين يلي كان الروح عم بيستقر عليهم بأوائل الكنيسة، كمان هني عم بيتحدثوا بهاللغات لحتى يوصلوا البشرة للعالم كله. اللي بدنا نقوله أنه مع الروح القدس بيكون عندنا امتلاء لكل شخص، وبيكون كل شخص من هاللي اجتمعوا بمكان واحد ليكونوا أعضاء بجسد المسيح والتمتع بحياة المسيح. هيدا هو سر الكنيسة. بيقول بالإنجيل، بإنجيل لوقا يلي هو كمان مثل ما قلنا بالأول حديث لقلنا، إنه بأول شرح بالفصل الأول من المقدمة إنه كاتبه هو إنجيل لوقا، بيقول بلوقا 4:1 رجع يسوع ممتلئا من الروح. هلأ صار دور التلاميذ الامتلاء مثل ما امتلت إليصابات وزكريا، وكمان مثل راح نشوف كم بأعمال الرسل بالفصل 3 لما انشفى الأعرج عند باب الجميل امتلأ عارفوه دهشة وحيرة، كمان راح نشوفها بالتفصيل. وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم. هن من الجليل ما بيعرفوا اللغة اليونانية إلا بشكل قليل، بيتحدثوا بكلمات بألسنة عكس ما حدث ببابل لما تبلبلت الألسنة. يعني الناس صارت تسمع لغتهم لكل الشعوب والأمم والألسنة. ما ننسى أنه الإنسان بيحتاج بكتير من الوقت، كتير من الوقت لحتى يتعلم لغة جديدة. هون عنا لغات غير الواقع بشكل رهيب جدا. التلاميذ يلي هن من الجليل يلي بالكاد بيعرفوا لغة تانية أو يفهموا عليهم صاروا عم بيتحدثوا بلغات، أو بالأحرى حتى رح نشوف كمان إنه الناس صارت تسمع التلاميذ عم بيتحدثوا بلغة بلدهم. بالآية 5 بيقول وكان يقيم في أورشليم يهود أتقياء من كل أمة تحت السماء. وكان يقيم في أورشليم يهود. الساكنين بأورشليم غالبا كانوا من الأتقياء، بيجوا لأورشليم للاحتفال بعيد الفصح، وكمان بيقضوا فترة من الوقت اللي هي الفترة 50 أو لعيد الحصاد أو عيد البواكير، بيتجولوا بالهيكل وبيسمعوا لكل هالأحداث يلي صارت. فإذا هني عم بيحتفلوا بهيدا العيد، عيد الفصح، وبعده بيبقوا كل الوقت مقيمين لمدة 50 يوم لعيد الحصاد أو عيد البواكير. بقول عنهم وكان يقيموا، هيدا دلالة على الاستقرار للشعب. لما الشعب قديش عنده شوق للمكان اللي نحن بنعرف إنه اليهود كانوا مشتتين بكتير من المحلات، كانوا يجتمعوا بالعيد، فإذا العيد هو زمن كتير مبارك لحتى هن يرجعوا يشعلوا بقلوبهم ويرجعوا لزق هيدي الحمية والشوق للأرض تبعهم، وكمان ذات الشيء لحتى يحتفلوا بهيدي الأعياد مع بعضهم. بحسب اللغة اليونانية وكان يقيم، يعني هن نوع من الاستقرار بحسب اللغة اليونانية، مثل أنه عندهم مسكن دائم بأورشليم، مثل شخص بيقول أنا ابن هيدي المنطقة، لو رحت وين ما رحت، لو وين ما كنت بروح مثلا لفترات طويلة أو مسافر أو هيك، بس عندي مكان مستقر بمدينة أورشليم. وهذا الشيء كتير مهم بحسب الفكر اليهودي بهداك الوقت. بيقول بالآية 6: فلما انطلق ذلك الصوت تجمهر الناس وقد أخذتهم الحيرة، لأن كل منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغة بلده. بهذه الآية إجوا اليهود من دول مختلفة، من كل واحد من منطقة، بيربطون الحنين لمدينة أورشليم، رجعوا لبلادهم لحتى يتمموا أو حتى يقوموا بهالعبادة والصلوات بقلب الهيكل وحوالين الهيكل والأعياد كلها سوا، وكانوا مشهورين أنه بيسمعوا كلمة الله. هيدا هو الشيء الكتير مهم، بقول عنهم أتقياء، الأتقياء يلي بيسمعوا كلمة الله وبيكونوا مشغول، بيكون وقورين وعندهم الحكمة. بالآية منكفي فيها: فلما انطلق ذلك الصوت تجمهر الناس وقد أخذتهم الحيرة، لأن كلا منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغة بلده. فإذا الفكرة هي قصة السماع، سمعوا كلام الله بلغتهم هن. أتقياء من كل، مثل ما قلنا عن الأتقياء يلي تحملوا عناء السفر المضني والمكلف، كانت القصة كتير مكلفة بهداك الوقت لحتى يتنقلوا ويوصلوا على الوقت على العيد. بالآية يلي بعدها، بالآية 7: فدهشوا وتعجبوا وقالوا أليس هؤلاء المتكلمون جليليين بأجمعهم؟ مثل ما قلنا بالآيات الأولى أنه هودي من الجليل، كيف بدهم يحكوا بهيدي الطريقة وبهودي اللغات؟ بالآية 8: فكيف يسمعهم كل منا بلغة بلده؟ بالآية 9: بين فريثيين ومدينيين وعيلاميين وسكان الجزيرة بين النهرين واليهودية وكابادوكيا وبونطس وآسيا. الآية 10: وفريجيا وبيميفيليا ومصر ونواحي ليبيا المتاخمة لقيرين ورومانيين نزلاء هاهنا. منلاقي دهشة الجموع لما شافوا هود الجليليين غير المتعلمين عم بيتحدثوا بكل لغات العالم بطلاقة مثل السكان الأصليين أصحاب اللغة. هيدي لأول مرة بيتم فيها الكلام بلغات العالم للتعرف على الله والإيمان فيه، وكل واحد بيسمع، نركز على هيدي الكلمة، الناس صارت تسمع الكلمة بلغة، باللغة يلي هو ولد فيها، يلي الشخص ولد بهيدي اللغة عم بيسمع البشرة بلسان أشخاص جليليين بلغتهم الخاصة. يعني إذا شخص قاعد بيحكي اللغة الإنجليزية، أو كما رح نشوف نحن مثلا اللغة الفارسية، في أشخاص عم بيسمعوا البشرة باللغة الفارسية بلسان ناس جليليين. هلأ كمان رح نفوت بكل اللغات ببعض الأشياء، رح ناخد هيك لمحة سريعة عن المناطق وعن اللغات اللي كانت مستعملة. بقول بالآية 9: بين فريثيين وميديين وعيلاميين وسكان الجزيرة بين النهرين واليهودية وكابادوكيا وبونطوس وآسيا. طبعا الفريثيين والمديين والعيلاميين هودي مناطق كانوا سبي لإلى شعب إسرائيل، اللي هن العشر أسباط. نعرف نحنا في عنا أسباط إسرائيل الاثناش، في عنا العشرة، في منهم عشرة راحوا على السبي على هودي المناطق اللي هن فريثيين وميديين وعيلاميين. هودي المناطق اللي راحوا فيهم إلى السبي، كمان بعدين رجع صار في هالرجعة للأراضي، في منهم بقيوا بالسبي بالأراضي اللي راحوا فيها على فينا اليوم بنسميها مثل التهجير، راحوا على المناطق اللي بالمناطق اللي تهجروا عليها بقيوا فيها، وعم بيجوا بكل مرة بيكون عندهم بيوت بهالمدينة، مدينة أورشليم، بيجوا على الحج، بيجوا على العيد، وبيبقوا كل الوقت بيحتفلوا بهودي الأعياد. فبقي البعض منهم مثل ما قلنا بهالمناطق اللي الفريتين المدين والعيلاميين بهالمناطق، وكل مرة رجعوا سمعوا البشرة بلغتهم الخاصة. الفريتيين يلي هن بتضم الجانب الشمالي لإيران، اليوم إيران بالخريطة الحديثة بالمنطقة الشمالية، وكمان هي بتيجي بجنوب بحر قزوين ما بين نهر الفرات والخليج الفارسي، تقريبا عم نحكي عن منطقة خراسانة اللي هي شمال شرقي إيران. لغتهم هي اللغة الفارسية، فإذا هيدا هو أول لغة. فإذا عرفنا عن اللغة الفارسية اللي كانوا عم يتحدثوا فيها بعض، لما كانوا عم يتحدثوا التلاميذ كانوا بالفريتيين عم بيفهموا بلغتهم الفارسية. والميديين لغتهم الهند أوروبية، اتحالفوا قديما مع الأشوريين. وفي عنا كمان العيلاميين من نسل عيلام يلي هو ابن شيت، لغتهم كمان لغة فارسية، عاصمتهم شوشان، سكن فيها دانيال، بيقولوا انه سكن فيها دانيال ويقال انه قبره موجود بهيدي المنطقة. نكفي بالآية، بيقول وسكان الجزيرة بين النهرين واليهودية وكابادوكيا وبونتوس وآسيا. الساكنون ما بين النهرين يعني يهود بابل يلي ما أرادوا أن يرجعوا لبلادهم، ولغتهم تقريبا بين اللغة اللهجة والكلام السوري والكلداني. فإذا عم نشوف الفارسية والسورية والكلدانية. بكمل وبيقول وكابادوكيا، ساكنين بكابادوكيا يعني اليوم بتركيا بمنطقة الشرق، لغتهم منا معروفة بهداك الوقت، تقريبا بين اللغة اليونانية واللغة السريانية، بين يعني عم تجمع بين هاللغتين. مكفي بيقول وبونتوس اللي هي موطن أكيلة واليوم اسمها أناطوليا. بيقول بالآية 10 وفريجيا وبيمفيليا ومصر ومن نواحي ليبيا المتاخمة لقيرين ورومانيين نزلاء ها هنا. فريجيا لغتهم هي الهند أوروبية، موجود اليوم تقريبا بتركيا، كانت تدعى بهذاك الوقت واليوم حتى ماشك، اللي هي بالعهد القديم كان اسمها ماشك. جاء مر فيها مربولوس بالرحلتين التانية والتالتة. لغتهم مثل ما قلنا اللغة الهند أوروبية اللي هي مجموعة من عدة لهجات ولغات مع بعضهم. بيمفيليا اسمها القديم ناطوليا واليوم اسمها كارامانيا، قريبة من البحر المتوسط. وبيقول كمان بكفي وبيقول ومصر ونواحي ليبيا المتاخمة لقيرين، يهود مصر يلي هن أكبر جالية يهودية بهداك الوقت. ليبيا كانوا اليونان بيسموها إفريقيا، والمقصود فيها هو الإطاع الشمالي نحو قيروان. واليهود وكابادوكيا وبونتوس وآسيا وفريجيا وبيمفيليا ومصر ونواحي ليبيا المتاخمة لقيرين ورومانيين نزلاء ها هنا. هلا اليهود يلي بنواحي ليبيا من بيناتهم يقال انه الانجيل مرقس يلي كان عم ببشر بمصر وليبيا. قيروان او لقيرين الموقع تبعها بجنوب جزيرة كريت، كانت بتتسمى بندابوليس يلي من بيناتها منها طلع سمعان القيرواني، بندابوليس اللي هن المدن الخمس. وكمان بكفي بآخر الآية بيقول ورومانيين نزلاء ها هنا. يهود روما هن أصلا كانوا أسرى، ولما تحرروا كونوا مجمع عندهم، وكان في عندهم جالية على هداك الوقت. وعلى أيام المؤرخ اليهود فلافيوس يوسيفوس بيقول إنه إن اتلاقى بروما في 8 مجامع يهودية بهالمدينة العظيمة. إذا في جماعة كانوا عم تتهيأ عم بتنتشر فيها الديانة اليهودية، كانوا جايين على هيدا العيد مثل ما قلنا وسمعوا البشرة بلغتهم. وطبعا بيسوى نعرف إنه هودي الأمم يلي انذكروا اللي هن 12 منطقة مذكورين من الشرق للغرب، تقريبا بين الشرق والغرب مع مدينة اليهودية اللي هي مذكورة بالنص بيناتهم، بتدل على كل البشرية، كل المعمورة على كل العالم، يعني البشرة انطلقت من كل إلى كل العالم من هالعلية الصغيرة. بالآية 11 بيقول من يهود ودخلاء وكريتيين وعرب، فإننا نسمعهم يحدثون بعجائب الله بلغاتنا. كريتيين هن سكان جزيرة كريت يلي اليوم اسمها كانديا، ونوجد فيها جالية يهود بكريت، وهي أساس تكوين الكنيسة اللي قام عليها بولس تيتوس، حط تيتوس عليها أسقف، كمان رح نشوفها إن شاء الله بمرات جاية على شرح رسائل مار بولس. والعرب أكيد هن سكان العربية، لغتهم اللغة العربية. كانوا، فإننا نسمعهم يحدثون بعجائب الله بلغتنا. عجائب الله أو عظائم الله، يعني عن عمل الرب يسوع الخلاصي، صارت مدينة أورشليم مركز إشعاع للعالم كله. بالآية 12 وكانوا كلهم دهشين حائرين يقولوا بعضهم لبعض ما معنى هذا. طبعا الحيرة هون عم نشوف إنه ما في تفسير بشري للشيء اللي عم بيصير، وإنما هو أمر فائق الطبيعة. يقول آية 13 على أن آخرين كانوا يقولون ساخرين قد امتلأوا من النبيذ. طبعا بنعرف إنه في أشخاص ضروري، وبكل مرة بيكون في تبشير في أشخاص بدهم يكونوا مقاومين لعمل الروح القدس، كانوا عم بيسخروا من التلاميذ، والبعض اتهموهم مثل ما اتهموا الرب يسوع إنه كان عم بيطلع الشياطين ببعل زبول. وهون عم نشوفهم، وكمان كل الاتهامات، وعم بيكسروا السبت وغيره من الاتهامات. هون عم نشوفهم عم بيتهموا التلاميذ، كيف بالأحرى إنه الرب يسوع اللي هو العود الطري حكيوا عنه هيك، كيف بالأحرى بالعود اليابس، وغيره من الأشخاص أو من اللي عم ببشروا بكلمة الله يلي بتكون إلى حد ما بعد كنيسة، بعد أول ما نطالعة، أول ما ناشئة وعم تنتشر بشكل كتير كبير. شو بالأحرى بدهم يعملوا بالتلاميذ؟ أكيد بده يكون في عنا كتير من المقاومة للعمل الخلاصي، بدهم يعملوا، بدهم يتهموا التلاميذ بأنهم عم بيشربوا الخمر لحتى يكونوا عم بيحكوا بطريقة هذيانية، أو لأنهم سكرانين عم بي يعني. فإذا عم بيتهموا هود التلاميذ بطريقة ساخرة إنه هيدا منه عمل إلهي وإنما نتيجة الشرب. طبعا بكل مرة بيصير في نوع من السخرية على التلاميذ أو حتى على الرب يسوع، بيبين بالطريقة الكاذبة يلي بيستعملوها. هون لما شافوا التلاميذ إنه عم بيخبروا عم بيحكوا بكلمة الله، وكل واحد من المؤمنين من الناس الأتقياء عم بيسمعوا بلغتهم، هيدا الاستهزاء لو كان على شكل إنه عم بيستهانوا بالرسل، ولكن أو عم بيستهانوا بكل الموجودين بالعلية، لكن بالحقيقة رغم استهزاؤهم اتحدثوا بالحقيقة، لأنهم هن شربوا من الخمر الجديدة من الكرمة الحق من الرب يسوع، وصاروا يتحدثوا بهذه الطريقة. بالآية 14 هلأ بدنا نشوف حديث أو الوعظة لمار بطرس، عظة مار بطرس الأولى. بيقول بالآية 14 فوقف بطرس مع الأحد عشر فرفع صوته وكلم الناس قال يا رجال اليهودية وأنتم أيها المقيمون في أورشليم جميعا اعلموا هذا وأصغوا إلى ما أقول. بالآية 15 ليس هؤلاء بسكارى كما حسبتم، فالساعة هي الساعة التاسعة من النهار، ولكن هذا هو ما قيل بلسان النبي يوئيل. بالآية 17 سيكون في الأيام الأخيرة يقول الله إن أفيض من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبانكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. بالآية 18 وعلى عبيدي وإمائي أيضا أفيض من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون. بهالآيات هلأ تنشرحها واحدة واحدة، وبعدين نرجع من كفي وعظة مار بطرس بالتفصيل. بيقول فوقف بطرس مع الأحد عشر فرفع صوته وكلم الناس قال يا رجال اليهودية وأنتم أيها المقيمون في أورشليم جميعا اعلموا هذا وأصغوا إلى ما أقول. كلامه كان موجه لكل الساكنين بأورشليم، للقيادات الدينية والشعب. هون إذا عملنا نتفة مقارنة برسالة بطرس الأولى بنفس الروحانية والنمط بشبه في عنا كمان في هو مقسوم لمد لثلاث أقسام رح نشوفهم كمان بالتفصيل، والحدث على أنه اللي صار معهم هو من الروح القدس. منشوف القسم الأول يلي هو من الآية 14 للآية 21 عم بيحكي عن الحدث أنه من الروح القدس. رح منشوف بالمقطع الثاني من الوعظة اللي هو من الآية 22 للآية 28 عم بيحكي عن الشهادة بيسوع الناصري. بالآية 29 للآية 36 رح يفرجينا قيامة الرب يسوع وصعوده وتحقيق النبوءات وشهادة على أنه هو الرب. والعجيب أنه بطرس مر بطرس تحدث لأشخاص من 15 دولة يلي هي دلالة عن 5 ضرب 3 يلي هي دلالة على الخلاص بشريعة المحبة الرب يسوع، وبيتكلم كان باللغة الآرامية العامية الجليلية، ولكن كل واحد كان عم بيسمع ببشرة جديدة بحسب لغته هو. ورح منشوف كمان قديش عدد الأشخاص كتير منهم يلي سمعوا هالبشرة وآمنوا بالرب. فوقف بطرس مع 11 فرفع صوته. هون الحديث بقوة الروح مثل ما بيقول بالعهد القديم، نزأر بكلمة الله. نزأر يعني عنا الجرأة، عنا الصوت القوي، عنا الحمية من الداخل، عنا الإشعاع الروحي لأنه حاملين الروح القدس بقلوبهم، وعن يعني عم بيتحدث كمان له سلطان ولا حتى يجذب النفوس للرب. ويا رجال يهودية وأنتم أيها المقيمون في أورشليم جميعا اعلموا هذا وأصغوا إلى ما أقول. الآية 15، ليس هؤلاء بسكارى كما حسبتم، فالساعة الساعة التاسعة من النهار. طبعا الوقت بيقول هون الساعة التاسعة من النهار، هو موعد بكير بيندر أنه يأكل فيه اليهودي أو يشرب بهذا الوقت، فإذا منه بسكر. وهون كمان بهذا الوقت هو دلالة على وقت الصلاة وزمن تقديم البواكير، لأنه عيد الحصاد أو عيد البواكير كانوا مشغولين بالصلاة وتقديم الذبائح. وهون عم بيقول لهم هون هيدا الوقت هو وقت أنه تسمعوا كلمة الله، وقت تآمنوا بكلمة الله. بالآيات 16 و17 هنقراهم سوا ونشرح الحدث يلي انذكر. ولكن هذا هو ما قيل بلسان النبي يوئيل، سيكون بالآية 17 في الأيام الأخيرة يقول الله، أني أفيض من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبانكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. هذه الكلمة اللي سبق وحكينا عنها بشروحاتنا للعهد القديم، كلمة سيكون في الأيام الأخيرة، هذه الكلمة هي دايما بتبعتنا لحتى نتذكر أنه مع المسيح المنتظر مع الرب يسوع، يعني بعدين اتحققت مع الرب يسوع. نحن عم نحكي بلغة أشخاص كانوا يقروا العهد القديم قبل مجيء الرب، بيقول لهم وفي تلك الأيام. هلأ بعد ما تعرفنا نحن على الرب يسوع اتحققت هيدي النبوءات بشخص الرب يسوع بذاته. بيقول سيكون في الأيام الأخيرة، الأيام الأخيرة يعني يوم المجيء، هو كمان ملء الزمن مع الرب يسوع. سيكون في الأيام الأخيرة يقول الله، إني أفيض من روحي على كل بشر. شو يعني على كل بشر؟ مش بس لليهود، وإنما بيعمل أيضا للأمم ومن خلال لكل الناس لكل العالم. يتنبأ بنوكم وبناتكم، يتنبأ مش معناتها عم بيكتشف المستقبل بمعنى أنه عم بيشوفه قدامه مثل المبصرين أو الشعوذة، لا، المستقبل النبوي، يعني لما بده يكون الإنسان عم بيمشي بمخافة الله بيعرف أنه النتيجة رح توصله لمكان جيد، لمكان مميز، لعم تتحقق فيه كل الوعود المسيحانية، بده تتحقق فيه وعود الله بحياته، بده يتطور، بده يكون عنده نتائج مميزة، بده يحس بالفرح بالسلام على الأرض رغم كل التجارب، ويكون عنده الحياة الأبدية. هيدي كلها بسموها النبوء، التنبؤ المستقبل النبوي، مش بالمعنى أنه رح يصير بكرة مثلا حرب المدينة الفلانية بالغرفة الفلانية على شوية، يعني مثل ما بيقولوا بعض الأشخاص يلي بفوتوا يعني بيقولوا نحن نعرف بالمستقبل. هيدا مش نبوءة، هيدا من نوع بيستعملوا نوع من كتبصير أو عمل من يعني نوع من الشعوذة أو حتى استخدام الغيب أو البحث بالغيب بطريقة منا مثل ما الكتاب المقدس بيخبرنا عنها. فإذا هذا الموضوع ما دخله أبدا بالتبصير أو الأشياء اللي عم نشوفها للأسف بهالأيام هيدي. فإذا التنبؤ مثل ما قلنا يتنبؤون بالمستقبل النبوي اللي هو نتيجة لكلمة الله اليوم كيف عم نعيشها وشو الوعود اللي ربنا أعطيها للإنسان بالمستقبل رح يحصل عليها. وهن كمان بيعلموا لما بيقولوا بالنبوءات اللي هي دلالة على الحق الإلهي إنه ربنا هو كلمته حقيقية وكلمته نافذة وهو صادق. بكفي وبيقول فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبانكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. هون عم نشوف الرؤى والأحلام، إما بالرؤية مثل يعني مثلا أو النار أو الملائكة يلي كمان بالعهد القديم كان مثل رؤى، أو من خلال الأحلام مثل ما حلم يوسف أو يعقوب وحتى حلم فرعون ونبوخذنصر ومار يوسف خطيب العذراء مريم، كلهم شافوا أحلام وكمان كان في رسالة من وراء هودي الأحلام. طبعا مش معناتها أنه نحن بمسيرتنا اليوم عم نشوف أحلام اللي هي دلالة هذا هو مثل رؤية، لا، هذا الموضوع كان وسيلة بيستخدمها الرب بهداك الوقت لحتى يخاطب شعبه بطريقة مميزة وفائقة الطبيعة، لأنه أنه الرسالة هي فائقة الطبيعة. هلأ اليوم بأيامنا ما بيقدر واحد يجزم بهذا الموضوع، بده يكون عنده مرشد روحي، بده يشوف تعليم الكنيسة شو فيه وشو معنات هذا الحلم لحتى يوصل لمراحل لحتى ما يكون ضحية لتفسير خاطئ للأحلام يلي مرات نحن بنحلمها، وهي نتيجة لاختبارات العقل الباطن وكمان إلى رموز وإلى تفكيك كمان بضمن التحليل النفسي يلي مش موضوعنا هلأ. بس إنه مش هيدا يعني بتختلف قصة الأحلام يلي هي اليوم عم نشوفها عن الأشياء اللي انذكرت بالعهد القديم. ودايما عم بفرجينا بيقول بنوكم وبناتكم، الفكرة دلالة على التأكيد، كلمتين بيشبهوا بعضهم قريبين على بعضهم، دلالة على التأكيد. بكفي بالآية 18 وعلى عبيدي وإمائي أيضا أفيد من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون. هون الدعوة مفتوحة لكل النفوس الأمينة يلي بتشتاق للكرازة للتبشير والشهادة للرب من كل جنس من كل وطن من كل قدرة من كل قوة، هيدي هي قوة الرب. بالآيتين 19 و20 وأجعل فوقا أعاجيب في السماء وسفلا آيات في الأرض دما ونارا وعمود دخان. بالآية 20 فتنقلب الشمس ظلاما والقمر دما قبل أن يأتي يوم الرب اليوم العظيم المجيد. مع العهد الجديد في عنا علامات وعجائب بالسماء وعلى الأرض مثل ما صار مع صلب الرب يسوع. لما انصلب الرب يسوع صار في ظلمة، تشققت الصخور، صار في زلازل وتفتحت القبور. بخبر هون كمان بيقول دم والنار، عن الدم والنار، وسفلا آيات في الأرض دما ونار وعمود دخان. هون عم نشوف انه في تزايد للقتل، وكمان بده يصير بأورشليم لما بده يدمر الهيكل بده يصير في اضطهاد للأرض وهودي كل الأعاجيب. فإذا مثل ما اضطهدوا الرب يسوع على وقتلوه وصلبوه، كمان راح يصير بعدين بده يزيد القتل وبده يصير بأورشليم هيدا الدمار، دمار المدينة وتهجير كل اليهود بكل العالم. بالآية 21 فيكون أن كل من يدعو باسم الرب يخلص. طبعا وضروري بعدنا عم نتابع وبعدنا عم نقرأ عم نشوف استخدم الكاتب الملهم اللي هو الإنجيل لوقا بأعمال الرسل استشهاد من نبوءة يوئيل، ومثل ما أنا موجود الآية اللي استعملها عم نشوف بيكون في تلك الأيام وفي تلك الساعة أو في ذلك الزمن عم بيحكي عن الوعود المسيحانية. شفنا في بعض الأشياء اللي هن الخوارق الطبيعية دغري مباشرة، ما منوقف نحن عند الخوارق أو الاضطهادات، بس بدنا نكفي الآيات بيقول فيكون أن كل من يدعو باسم الرب يخلص. فإذا عم بيعطينا عم بيقلنا الكاتب الملهم إن كان بالعهد القديم أو على لسان الإنجيل لوقا بسفر أعمال الرسل عم بيقلي في دايما في طريق للخلاص، في عنا منفذ، في عنا باب واسع لنفوت فيه إنه باب الرب اللي هو من الباب الضيق، يعني بدأ يمرق الإنسان بضيقات لحتى يقدر يفوت بقلب هيدا الباب. فيكون أن كل من يدعو باسم الرب، هون اتحققت نبوءة يوئيل وانفتح الستار انفتح الستار عن أعمال الرب وعن حياة الرب ومسيرته بحلول الروح القدس، وتم الخلاص بالرب يسوع الفادي. بالآية 22، يا بني إسرائيل اسمعوا هذا الكلام، إن يسوع الناصري ذاك الرجل الذي أيده الله لديكم بما أجرى عن يده بينكم من المعجزات والأعاجيب والآيات كما أنتم تعلمون. هون عم بتحدث يا بني إسرائيل، أو في منهم بيقولوا كمان أيها الرجال، يا بني إسرائيل إن هني هودي الأشخاص المعنيين، إن يسوع الناصري اللي هي مدينة صغيرة مثل ما قلنا كمان بشروحاتنا من زمان إنه مدينة ما إلى قيمة بهداك الوقت، وإنما صارت القيمة الأكبر لأنه رب يسوع هو منا، مدينة صغيرة الناصر. ذاك الرجل الذي أيده الله لديكم بما أجرى عن يده بينكم من المعجزات والأعاجيب والآيات. ثلاث أشياء، معجزات، أعاجيب، آيات، هول الثلاثة دلالة على الخلاص، رقم الخلاص، هو تأكيد على العصر المسيحاني، على أن الرب يسوع هو دشن هيدا الخلاص، دشن العمل الخلاص، دشن الملكوت، مثل ما اشتاء العهد القديم لتحقيقه تم على إيد الرب يسوع، هو دشن عصر القوات والعجائب والآيات على إيده. بكفي بذات كما أنتم تعلمون، وهيدي كلها سوا بما أجرى عن يده بينكم، صنع الله بإيده. هني عم بدهم يؤمنوا بأعمال الله وبالأقوال والأعمال الملموسة، لأنه الرب يسوع كان يعلم وكان عم يعمل المعجزات. بالآية 23، ذاك الرجل الذي أسلم بقضاء الله وعلمه السابق فقتلتموه إذ علقتموه على خشبة بأيدي الكافرين. بالآية ضروري نعرف هيدي الشغلة أساسية جدا بشروحاتنا وبتأملنا. ذاك الرجل الذي أسلم بقضاء الله وعلمه السابق، العمل الخلاصي يلي تم بنظر الكاتب الملهم بسفر أعمال الرسل وفق لمخطط، هذا المخطط للتدبير وضعته مشيئة الله، رب ذاته أراد أن يتم هذا المخطط وتنفذ على إيده، الله حط المخطط وهو نفذه، بلش هيدا التنفيذ بالعهد القديم، وكان كان في كل النبوءات عم تحكي عن هذا الموضوع، وكمان على لسان الأنبياء يلي كانوا يقولوا إنه مع مجيء المسيح رح يكون في عنا مرحلة حاسمة، ورح يكون في أزمنة وأوقات حددها الله، ما بحدا بيقدر يوقف بوجه هيدا المخطط، ولا حتى الجهالات البشرية اللي بدها توقف قدام مخطط الله، مخطط الحب، مخطط الخلاص. وهيدا التنفيذ لابد إنه الرب يتممه، وإعلان هيدا المخطط الإلهي هو أول واجبات المرسل المسيحي كمان بمسيرته الكرازية يلي بتذكر كرازته بجوهره، وإنه المخطط إنه مخطط إلهي. ذاك الرجل الذي أسلم بقضاء الله وعلمه السابق فقتلتموه إذ علقتموه على خشبة بأيدي الكافرين. طبعا كلمة بحسب اللغة اليونانية الكافرين يعني بأيدي الذين لا شريعة لهم، لا شريعة لهم، أو كمان دلالة على الأثمة اللي هي مملكة روما، ويعني يلي هني بدون ناموس، يلي حدث كحدث خلاصي ما بيقدروا أنه يطلعوا من هيدا العمل يلي عملوه أو يتبرؤوا منه إلا بالإيمان بالرب يسوع، وهيدا ضمن الخطة الإلهية سبق أنه أعلن الأنبياء. كمان ضروري لنشدد على هيدي الآية، لأنه في كتير من الشروحات يلي مرات بتحرف الحدث، أنه ما بيعني أنه صارت اللي صار مع الرب يسوع هو مخطط مسبق مثل أشخاص عم بيأدوا أدوار من ضمن فيلم وسيناريو إلهي مثل يهوذا أو رؤساء الكهنة أو بيلاطس. لا بل هو موت الرب يسوع هو محتم لأنه إجا للظلمة، ومن الطبيعي إجا للظلمة، ولكن الظلمة لم تدركه. من الطبيعي أنه ما يتقبل النور وبتحاول أنه تطفي هيدا النور وتقتل هيدا النور، ولكن شو السبب؟ لأنه النور فضح لهم أعمالهم وتآمروا هودي كلهم سوا على المكيدة للرب يسوع. فإذا هيدا الشيء اللي بدنا نركز عليه، أنه لما سلموا يهوذا أو نكروا بطرس مش معناتها هني أنه كان مكتوب لهم أنه هني يعملوا هيك، أو ضروري حدا يؤدي هذا الدور السينمائي أبدا، وإنما هذا الشيء أكيد بده يفرجينا أنه حتى الأقربين، حتى الناس المقربين من الرب يسوع كان عندهم الضعف لحتى يسلموا وينكروا. من الآية 24: قد أقامه الله وأنقذه من أهوال الموت فما كان ليبقى رهينها. بالآية 25: لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين فإنه عن يميني لئلا أتزعزع. طبعا الآب لحبه للبشر أرسل ابنه ليفدي الجميع، والرب موته حل حبال الموت. بيقول وأنقذه من أهوال الموت، اللي هي مثل أوجاع الموت، مثل الأم اللي عم تتوجع بالولادة. لكن هون حاول الموت من خلال الموت الرب يسوع أنه الجحيم، حاول الجحيم أنه يسكر على الرب يسوع بداخله، لم يفلح، ولكن الرب يسوع شق رحم الموت والجحيم وطلع منه هالنفوس يلي كانت موجودة بالجحيم. وطبعا ضروري وسبق وحكينا بكتير من المرات، الجحيم غير جهنم الأبدية، الجحيم يلي هو مثوى الأموات يلي كان معتقل فيه النفوس، لأنه كانت السماء وقتها الفردوس بالأحرى لم يكن مفتوحا إلا بعد ما مات الرب يسوع وقام من بين الأموات. بالآية 25: لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين فإنه عن يميني لئلا أتزعزع. المرتل هون عبر عن المسيح المتهلل يلي ما قدر الموت أنه يفصل الابن الوحيد عن الآب لأنه عن يمينه. وهون لما شفنا أنه الرب قد أقامه الله، كلمة أقامه الله مش معناته أنه رب يسوع ما عنده القدرة، هو إله وإنسان. أول شيء كإنسان نعم الآب هو الذي يقيمه، أما إذا هو إله هو يقيم، هو يقوم بقوته أو بسلطانه الخاص. ولأنه هو إله وإنسان، كإنسان نرجع منقول الله أقامه، الله الآب أقامه، كإله قام بسلطانه الخاص. فإذا اثنيناتهم أو التعبيرين اثنيناتهم مزبوطين عقائديا. بالآية 26 و27: لذلك فرح قلبي وطرب لساني، بل سيستقر جسدي أيضا في الرجاء. بالآية 27: لأنك لن تترك نفسي في مثوى الأموات ولا تدع قدوسك ينال منه الفساد. تصوير رائع جدا لحقيقة الموت، وضع الجسد بالقبر وانطلقت نفسه للجحيم لتحطم متاريس الجحيم والانطلاق بالنفوس للتمتع بالفردوس. والرب يسوع ما سقط تحت هيدا الحكم لأنه خاطي، وإنما لأنه ذكرنا أنه هو بحبنا وبيقول لي لأنك تراب وإلى التراب تعود. عم بده يرفع هيدا التراب ليقول له أنت إلك كرامة وإلك مكانة بقلبي، بدي أرفعك، بدي قيمك من هيدا الخطية وهيدا الفساد. الرب يسوع لن يرى فسادا لأنه بدون خطيئة، لأنه هو الرب الخالق يلي هو القدوس يلي بيمنح القداسة. بالآية 28 و29: قد بينت لي سبل الحياة وستغمرني سرورا بمشاهدة وجهك. بالآية 29: أيها الإخوة، يجوز أن أقول لكم صراحة إن أبانا داود مات ودفن وقبره عندنا إلى هذا اليوم. سبل الحياة، قد بينت لي سبل الحياة يلي هي القيامة، لكن ما كانت معروفة قبل، وتحطم الموت وارتفع المؤمنين للحياة الأبدية مع الرب يسوع. وعم بخبر بالآية اللي بعدها أنه أن أبانا داود مات ودفن. فإذا عم بخبر عن أشخاص فكروا، ظنوا اليهود أنه يلي قالوا داود كان عم بخبر عن حاله عن نفسه، عم بيقول لهم مار بطرس إنه داود لا يزال مدفونا، بعده موجود، ما قام وقبره موجود عنا. فإذا مش عم بيحكي عن ذاته داود، وإنما عم بيحكي عن المسيح يلي أنا عم خبركم عنه. بالآيات 30 و 31، على أنه كان نبيا وعالما بأن الله أقسم له يمينا ليقيمن ثمرا من صلبه على عرشه، فرأى من قبل قيامة المسيح وتكلم عليها فقال: لم يترك في مثوى الأموات، لم يترك في مثوى الأموات ولا نال من جسده الفساد. فإذا المعنى هو الرب يسوع يلي بريء من الفساد. بالآية 32، فيسوع هذا قد أقامه الله. بعد ما استشهد الأنبياء بالعهد القديم والمزامير بما يختص بالرب يسوع، ختم بشهادة تلاميذه أنه أقامه الآب كإنسان طائع. طبعا مثل ما قلنا أقامه الله لأنه إنسان طائع، طبعا إنسان كامل بطبيعته الإنسانية. أقامه الله ونحن بأجمعنا شهود على ذلك. هني فإذا كانوا هالشهود العيان على أن الرب يسوع نفسه هو يلي قام من بين الأموات. بالآية 33، فلما رفعه الله بيمينه نال من الآب الروح القدس الموعود به فأفاضه، وهذا ما ترون وتسمعون. بهالآيات عم نشوف أنه بيأكد أنه الرب يسوع قام وارتفع ليمين الآب من خلال هيدا المجد، أرسل الروح القدس. واليمين هون كلمة يمينه هو التساوي بالمجد والكرامة، وعم بيخبر عن الروح من الآب الروح القدس الموعود به فأفاضه، وهذا ما ترون وتسمعون. الروح القدس يلي عم بتشوفوه كألسنة من نار، كأنه ألسنة من نار. وضروري نركز كمان إنه الروح القدس لم يتجسد وإنما على هيئة ألسنة من نار. بيقول ويسمعونه وتسمعون، كيف يعني تسمعون؟ في داخلكم، في نفسكم، في قلوبكم تسمعون الله. بالآية 34، فداود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه مع ذلك يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني. ما نطق داود بهودي الآيات عن ذاته لأنه ما بيقدر هو يصعد ليمين الآب، وهو يلي قال الرب لربي، هو أكيد عم يتحدث عن الرب يسوع. بالآية 35، حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك. هلأ بعد ما عرض كل شيء اللي قاله عن شهادة للرب، لابد أنه قبول الرب بالحب، وإلا هن بدهم يكونوا أعداء ضد الرب لألا حتى ما يسقطوا كأعداء تحت قدميه. رب يسوع بده يفتدي، أو بالأحرى افتدى كل البشرية لحتى ما يسقط ولا واحد منهم عند قدميه، لحتى بده كل الناس يخلصوا، ما بده حدا يموت بخطيته للأبد. بالآية 36، فليعلم يقينا بيت إسرائيل أجمع أن يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم قد جعله الله ربا ومسيحا. هون عم بيتحدث مار بطرس بتعيين للجميع، لجميع بيت إسرائيل، بأنهم هن ملزمين بقبول الرب يسوع يلي صلبوه أنه هو رب ومسيح. عم بيقول هون كلمة كتير مميزة، جعله، فليعلم يقينا بيت أجمع أن يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم قد جعله الله. كيف يعني؟ كإنسان جعله الله ربا ومسيحا. كإنسان هو أكيد للرب أنه كأخلاء الذات، كعمل إخلائي، أخلى ذاته متخذا صورة عبد، رفعه الله وأخذه الآب، يعني جعله إلها ورب ربا ومسيحا. هذا معنى الإخلاء. دايما بس نشوف أو نسمع أنه جعله الله أو صيره الله أو أعطاه الله، يعني عم نحكي نحن عن الآب مع الإبن. ليش؟ لأنه الإبن أخلى ذاته متخذا صورة عبد. بهالآيات اللي بدنا نسمعها من الآية 37 وبالرايح عم نحكي عن المسيحيين الأولين. فلما سمعوا ذلك الكلام تفطرت قلوبهم فقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نعمل أيها الإخوة؟ هون بيقولوا الكلمة تفطرت قلوبهم أو نخسوا في قلوبهم أو طعنوا بقلوبهم، نفس الكلمة المستعملة عن طعنة الرب يسوع لما طعنوا الرب يسوع بقلبه، طعنوا جنبه بالحربة وطعن جرح الرب يسوع قلوبهم بروحه القدوس ليحملوا جراح الحب الشافية لقلوبهم لحتى ما يقاوموا، لا بل يقفوا مع الرب يسوع ويصطادوا ويكونوا هن أيضا مبشرين مثل ما الرسل يبشروا. والسؤال الأساسي من بعد ما سمعوا كلمة الله وانجرحوا بجرح الحب، بجرح الحب الإلهي بواسطة الروح القدس، قالوا ماذا نعمل؟ حلو هيدا الكلام متى يشوفوا شو بدنا نعمل. ماذا نعمل أيها الإخوة لحتى يروحوا ينطلقوا، لحتى يشوفوا أنه صار علي أنا واجب أعمله، صار عندي شيء بيحفزني من الداخل لحتى أنطلق وخبر أنا شو فيني أعمل، بدي كفي مسيرتي بعد ما سمعت هيدا الكلام. بالآية 38 فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل منكم باسم يسوع المسيح لغفران خطاياكم فتنالوا عطية الروح القدس. طبعا أول شيء هو التوبة، وهيدي هي التوبة مثل كمان بحسب اللغة اليونانية ميتانيا، هي دلالة على تغيير القلب والفكر والإرادة وإعادة النظر للحياة الداخلية للإنسان، بيطلع بذاته أنه أنا على صورة الله، بدي أرجع لذاتي، بدي غير قلبي وفكري وإرادتي وكفي حياتي بمسيرة مختلفة عن الشيء اللي أنا كنت عم عيشه. وليعتمد، فإذا المعمودية هي الموت مع المسيح ولبس المسيح والجحود بالشرير وكل الرتب والإشياء اللي بيعطيني إياها الشرير من مغريات، من كلها اكفر فيها لحتى ما عود للحياة الماضية وللإنسان القديم. فإذا التوبة والمعمودية اثنيناتهم موت عن إنسان القديم وعيش حياة جديدة. وكل مرة منشدد على موضوع التوبة والاعتراف هي إعادة صياغة لحياتنا، هي رجعة لتغيير قلوبنا وفكرنا وإرادتنا، ونطلب الرب من جديد. سر التوبة والاعتراف هو تجديد لمعموديتنا كل مرة عم نعترف ومنتوب عن خطايانا. بالآية 39 فإن الوعد لكم أنتم ولأولادكم وجميع الأباعد على قدر ما يدعو منهم الرب إلهنا. هون هيدا الكلام، الدعوة هي شاملة لكل إنسان بيدعو الرب. بحسب سفر أشعيا من الفصل 57 الآية 19 سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب سأشفيه. هيدا الكلام قديش رائع، قديش في تعزية. وطبعا بواسطة المعمودية باسم الرب يسوع بنال بالدعاء باسم الرب يسوع، بتدل على العبارة على أن المعمد بيصير بصلة وثيقة بالرب يسوع بالاسم، باسم الرب، يعني بشخصه، بشخص الرب يسوع نفسه القائم من بين الأموات. بالآيات اللي بعدها بالآية 40 وكان يستشهد بكثير من غير هذا الكلام ويناشدهم فيقول تخلصوا من هذا الجيل الفاسد. طبعا هون هيدي أقوال كثيرة قدمها، وقدم الرب يسوع الخلاص من تعاليم للجيل الملتوي من خلال التوبة، وهون تحقق باقتداء بكلمة الرب، مش بس إنه الواحد بده إنه بس تعمد، وإنما في كمان عند بكفي بيقول وكان يستشهد، عم بيخبر كيف كانوا عم بيبشرهم، بيقول لهم يستشهد بكثير من غير هذا الكلام ويناشدهم فيقول تخلصوا من هذا الجيل الفاسد. عم بيقول لهم مش بس المعمودية مثل ما خبرتكم، استشهد بكثير من الآيات اللي انذكرت عم بتخبر عن تظبيط هيدي الأرض وعن المسلك وعن الطريق الملتوية بدها تصير من خلال التوبة اقتداء بكلام الرب يسوع يلي كل انذكر بالعهد القديم. وهو مثل مش معه، يعني مثلا بيقول ببعض الآيات انه الواحد بده يقطع بين مثل السيف، مثل كلمة السيف، بيقول له سآتي بالسيف. شو معنى السيف بالعهد القديم؟ لحتى يقطع بين الخير والشر. هون كمان مثلا عم تعطي انه يقطع العلاقة بين العهد القديم او انه اي ارتباط بالماضي مع لما بيتلاقى بالرب يسوع. لما منشوف بعدين كمان بإنجيل متى بيقول انه من ما جئت، بيقول الرب يسوع ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. كيف كلمة السيف هلا كيف صرنا نفهمها؟ مع الرب يسوع ومع الإنسان اللي تعمد على اسم الرب يسوع صار إنسان روحاني بيفصل بين الماضي يلي هو حياة الإنسان القديم أو التعلق بالأرضيات. الرب يسوع إجا حط السيف لحتى يفصل، يقول لي افصل بين إنسانك القديم اللي بيحب الأرض وروح انفصل لحتى تلتصق باسم الرب يسوع بالحياة الروحية لحتى تكون عم بتعيش حياة الفضيلة. بكفي بالآية 41 وبيقول: فالذين قبلوا كلامه واعتمدوا فانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. هون الفرح هو علامة لحضور، بيقول فالذين قبلوا كلامه فانضم إلى ذلك في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. أكيد هالفرح اللي صار معهم هو علامة حضور الروح القدس وثمرة، لأنه انتابوا صار عندهم حياة البهجة. 3003 رقم الخلاص، وألف دلالة على ما لا نهاية، يعني معناتها خلاص لا نهائي بيوم واحد، تخلصوا من تبعاتهم القديمة لحتى يلزقوا بالرب. بالآية اللي بعدها الآية 42: وكانوا يواظبون على التعليم الرسل والمشاركة وكسر الخبز والصلوات. مواظبة اللي هو بحسب اللغة اليونانية معناتها التكرس وتقديم النفس لله. تعليم الرسل بيشمل الإيمان والتقليد الشفهي الكنسي يلي تسلموه من الرب يسوع. وبيقول كمان والمشاركة، يعني الشركة، يعني شركة الاهتمام بالفقراء والمحتاجين والمتألمين والمسجونين والحزانة والمرضى، وكمان بوليمة المحبة اللي بسموه وليمة الأجابي، والعبادة والصلاة والصوم والإفخارستية. كل هودي كانوا بطريقة المثابرة، يعني فيه ثبات وثمار روحية. كسر الخبز على شو بتدل؟ على التسمية البدائية للإفخارستية، هيك كان اسم الإفخارستية بيقولوا عنه كسر الخبز. بالآية اللي بعدها بالآية 43: واستولى الخوف على جميع النفوس لما كان يجري على أيدي الرسل من الأعاجيب والآيات. طبعا الخوف هو مخافة الرب، وهيدي هي رأس الحكمة. مثل ما عمل الرب من معجزات، كمان أعطى الرب التلاميذ لحتى يعملوا كل هالمعجزات. بالآية 44: وكان جميع الذين آمنوا جماعة واحدة يجعلون كل شيء مشتركا بينهم. جميع اللي دلالة على كل الاحتياجات والممتلكات كانت وحدة، لأنه كانوا مع بعضهم. فهون بكان بفهم فكر واحد وقلب واحد، صاروا مثل الملائكة، ما حدا بيميز حاله عن الآخر، كل شيء بينسبوا لزواتهم كجماعة مش كفرد، لحتى يعيشوا كلهم مع بعضهم بالشركة. بالآية 45: يبيعون أملاكهم وأموالهم ويتقاسمون الثمن على قدر احتياج كل منهم. هيدا الشيء ما لزم الرسل المؤمنين بقانون معين، ولكن هن من زواتهم وصلوا لهيدا الحب الباذل والسخاء بالحب، بحب الله، عبروا عنه من خلال الحياة، إنه يبيعوا كل شيء عندهم لحتى يكونوا عم بيشتركوا بكل الأشياء. هيدا هو قانون الحب. فإذا عم نشوف إنه في عنا إشارات لملامح بتميز الجماعة الأولى من وحدة، اجتماع مع بعضهم، مشاركة، مقاسمة الأملاك والأموال. هون بتصير الجماعة كلها مثال لجميع المؤمنين وجميع الكنائس، علما بأن وحدتهم هي من أفكار سفر أعمال الرسل الرئيسية، والمحور الأساسي بسفر أعمال الرسل هو موضوع الوحدة. بالآية 46: يلازمون الهيكل كل يوم بقلب واحد، ويكسرون الخبز في البيوت، ويتناولون الطعام بابتهاج وسلامة قلب. بهالآيات عم نشوف كرسوا حياتهم للعبادة المشتركة، لعرس دايم مع العريس حتى أثناء الأكل، بوقت الأكل. بيقول بالبيوت ويكسرون الخبز في البيوت. رائع أنه نرجع لهيدا الشيء، نفتح بيوتنا لاستقبال كلمة الله، لاستقبال الرب ببساطة القلب. هلأ هون بيقول وسلامة القلب أو بساطة القلب. للأسف اليوم تعتبر جهالة أو عدم حكمة، مع أنه واحدة من صفات الله أنه بسيط. شو يعني بسيط؟ يعني لا يتجزأ، دلالة على الوداعة وعلى التواضع. بالآية 47: يسبحون الله وينالون حظوة عند الشعب كله، وكان الرب كل يوم يضم إلى الجماعة أولئك الذين ينالون الخلاص. صاروا مثل المغناطيس. هيدي هي الكنيسة بسبب كل شيء تمتعت فيه من نعمة الله، من نعمة إلهية، مثل الشبكة اللي بتتصيد السمك. هيك بيخلصوا كتير من الأشخاص للرب وبيتبعوا الكنيسة. طبعا شفنا بهذا الفصل، طبعا بنعرف أنه بسفر أعمال الرسل آياته كتيرة وطويلة كمان، وشرح ممكن يكون طويل، لحتى نشوف بأدق التفاصيل ببعض الأشياء كيف كانت الكنيسة الأولى بأول وعظة من وعظات مار بطرس، وكيف انتمى لهذه الكنيسة الناشئة جماعة كبيرة من المؤمنين. آمين.